بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 29 من دروسنا في شرح متن نور الإيضاح ونجاة الأرواح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وبعد أن انتهينا الكلام عن الاستحاضة، وهي من أقسام الدماء التي تكون من المرأة، الحيض والنفاس والاستحاضة. طبعا الحيض والنفاس لهما أحكام خاصة، أما الاستحاضة غير الحيض والنفاس، وهي ليست بحيض ولا نفاس، وإنما هو دم عرق انفجر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لما ذكر حكم الاستحاضة عمم الإمام الشرنبولالي في ذكر أحكام المعذورين على العموم. من هو المعذور؟ المعذور هو كل من يجري منه الحدث على الدوام، وبالتالي لا يستطيع أن يثبت على طهارة، مثل المستحاضة. إن المستحاضة الآن ينزل منها الدم يعني على التوالي، فبالتالي كيف تصلي وكيف تقرأ القرآن، كيف تطوف؟ نعم، وهي الآن تحدث دائما، أو الذي يصير معه سلس بول دائم، نزول بول وتقاطر مستمر، أو الذي عنده استطلاق بطن، أو ربما سيلان دم مستمر، هذا كله ينقض الوضوء. فإذا لاحظنا صورة الحدث قلنا هذا الإنسان لا يثبت له وضوء أبدا. طب هل تسقط عنه الصلاة؟ الجواب لا. طب هل يمتنع عن الطواف؟ الجواب لا. إذا ما حكمه؟ هذا له أحكام خاصة يقال لها أحكام المعذورين. إذا هنا انتقل من حكم المستحاضة، وهو حكم لحالة خاصة، إلى ذكر أحكام المعذورين على العموم، وهو حكم عام. لذلك هذا الصلة بين هذا البحث وبين أحكام الاستحاضة. هلا من حيث المبدأ، أول شيء نقول المعذور مبتلى. المعذور مبتلى بمعنى أنه يعني حقيقة عنده ابتلاء في مرضه، هو مريض في جرحه، مريض في سلسه، مريض في استحاضتها. إذن هو مريض ومبتلى، ومن تمام الابتلاء تلك المشقة التي يعانيها بأداء العبادات أثناء هذا العذر. يعني أن تصلي المرأة مع نزول الدم هذا شيء شاق، أن يصلي الإنسان مع تقاطر البول هذا شيء شاق، لكن مع ذلك هذا لا يسقط عنه العبادات ولا يمتنع فيه عن الصلاة وغيرها من أنواع العبادات. طيب ماذا يفعل هذا الإنسان؟ بداية نقول هل يمكن أن يرد هذا العذر بطريقة ما؟ يعني هل يمكن أن يوقف سيلان البول بطريقة ما؟ يعني إما أن يضع شيئا يمنع التقاطر، أو ربما أن يربط العضو بطريقة ما يمنع التقاطر ونزول البول وكذا. إذا استطاع أن يفعل ذلك يلزمه أن يفعل، وإذا فعل ذلك ولم ينزل منه شيء ولم يسل عذره، إذن هو باق على طهارته وليس معذورا. طيب ثم بعد ذلك، إذا إنسان ما استطاع أن يرد العذر وما أن استطاع أن يأتي بوسيلة تمنع سيلان الدم أو البول أو ما شابه ذلك، نقول هل يمكن أن يجد في الوقت ما يسع الطهارة بالحد الأدنى والصلاة بالحد الأدنى؟ إذا استطاع أن يتطهر بأداء الأركان وأن يصلي بالحد الأدنى من الصلاة يلزمه ذلك ولا يصير معذورا. ليه؟ لأنه أمكن أن يصلي بالحد الأدنى وأن يراعي أحكام الصلاة مع تمام الطهارة. يعني ممكن الآن كل 10 دقائق ينزل منه قطرة بول، إذا نقول هذا ليس بمعذور. ليه؟ لأنه يستطيع بعد نزول هذه القطرة أن يتطهر ويصلي صلاة كاملة وطهارة كاملة ولو بالحد الأدنى، بأن يأتي بالأركان مثلا، فنقول يلزمه ذلك وأن يصلي مع الطهارة، وهذا ليس بمعذور. يقول لك أنا الآن أريد أن أصلي النوافل كذا كذا، نقول له لا مانع، لكن مع مراعاة هذا الحكم. طيب إذا لم يجد وقتا يسع الطهارة والصلاة واستوعبه العذر وقتا كاملا من أذان الظهر إلى أذان العصر، ماذا نقول له؟ أنت الآن صرت معذورا. إذن معناها قبل هذه المرحلة لم يكن معذورا، وكان يلزمه مراعاة أحكام الطهارة كاملة، وينتقض وضوءه بنزول البول أو نزول الدم طالما أمكن أن يصلي وأن يطهر ضمن هذا الوقت. فإذا ثبت أنه معذور، كيف صار معذورا؟ عندما استوعبه العذر وقتا كاملا من أذان الظهر إلى أذان العصر، أو من أذان العصر إلى أذان المغرب، أو من أذان المغرب إلى أذان العشاء. ونلاحظ أن بعض الأوقات طويلة وبعض الأوقات قصيرة. العذر إذا حصل في وقت يراعى هذا الوقت. طيب الآن من أذان الظهر إلى أذان العصر هو الآن في سيلان دم مستمر، ماذا نقول له؟ إذا صرت في آخر وقت العصر أنت الآن صرت معذورا وبالتالي تصلي. طيب الآن ثبت أنه معذور، هل يشترط في الوقت الثاني في وقت العصر مثلا أن يستمر عذره وقتا كاملا؟ الجواب لا، لأنه هذا الآن ليس شرط ثبوت وإنما شرط دوام، وعند شرط الدوام يشترط وجود العذر مرة واحدة. إذن عندنا شرط ابتداء العذر، شرط دوام العذر. عند ابتداء العذر يشترط أن يستوعبه العذر وقتا كاملا، وعند دوام العذر يشترط حصول العذر ولو مرة واحدة. يعني من أذان الظهر إلى أذان العصر نزول مستمر، ثبت أنه معذور، تحقق شرط الثبوت. ثم بعد ذلك بين العصر والمغرب حصل نزول الدم مرة واحدة، أو حصل تقاطر البول مرة واحدة، ماذا نقول؟ هذا إنسان معذور. شو يعني معذور؟ معناها الآن العذر دائم عنده. طيب الآن بس قطرة واحدة، قال هذا شرط الدوام. فإذا جاءه وقت ولم يوجد فيه العذر أبدا ضمن الوقت، نقول انتهى عذره ورجع إلى السلامة ويرجع إلى أحكام الأصحاء. إذن هنا شرط ثبوت العذر ودوام العذر وانقطاع العذر. نعم.
قال وتتوضأ المستحاضة ومن به عذر كسلس بول واستطلاق بطن،
خروج ريح مستمر،
لوقت كل فرض.
نعم.
ويصلون به،
طبعا لوقت كل فرض، يعني أذن الظهر يتوضأ ويصلي ويبقى على طهارته إلى العصر، أذن العصر يعيد الوضوء مرة ثانية، ليس لكل صلاة ولكن لكل وقت صلاة. طيب الآن هذا الإنسان يعني حكمه في الوضوء كحكم باقي الناس، يعني الآن هو معه سلس بول لكن ليس عنده مشكلة في موضوع نزول الدم، وليس عنده مشكلة في موضوع مثلا استطلاق البطن. لذلك نقول فقط في موضوع البول هو الآن معذور، وإذا جاءه البول الطبيعي المعتاد الذي ليس بعذر هذا ينقض الوضوء ولو كان معه سلس بول. يعني سلس البول أحيانا يحصل بتقاطر وهو السلس، وقد يحصل دفعات معتادة، فنقول حصول الدفعات المعتادة في البول هذا ليس بعذر، أنت معذور فقط في موضوع استمساك البول. طيب إنسان الآن عنده جرح في يده، إذن هو الآن معذور بنزول الدم من يده. طيب لو حصل نزول الدم من أنفه، نقول نزول الدم من أنفه ليس عذرا، فبالتالي هو ينقض الوضوء. إذن حكم المعذور حكم باقي الأصحاء في نقض الطهارة، لكن فقط هذا العذر لا ينقض وضوءه ما دام في الوقت. إذن هو الآن توضأ ثم نزل منه قطرة بول، ما الحكم؟ نقول قطرة البول هذه لا تنقض وضوءه. لماذا؟ لأنه معذور. فإذا خرج الوقت فهو الآن ينتقض وضوءه. طب عند خروج الوقت ما نزل منه شيء، نقول خروج الوقت أظهر الحدث السابق الذي كان في الوقت، لذلك عند انتهاء الوقت يظهر أثر الحدث السابق. بين العصر والمغرب يشترط وجود العذر مرة واحدة، طيب هو الآن توضأ وصلنا العصر، أثناء الآن العصر نزل منه قطرة بول، إذن هو الآن معذور وهذه القطرة لا تنقض الوضوء. طيب بعد الآن قطرة أراد أن يمس القرآن، أراد أن يطوف، لا مانع. لماذا؟ لأنه باق على طهارته، وهذه القطرة من البول السلس هذا لم ينقض وضوءه. طيب أذن المغرب، نقول عندما أذن المغرب انتقض وضوءه. طيب لم يحصل هناك نقض عند غروب الشمس عند أذان المغرب، نقول أذان المغرب ليس هو الناقض حقيقة، وإنما الناقض هو ظهور أثر الحدث السابق. هل قطرة نزلت أثناء وقت العصر وما لم تنقض وضوءه؟ ظهر أثرها عند انتهاء الوقت، ظهر أثرها عند انتهاء الوقت. طب وبناء عليه، لو أن إنسان معذور، لو أن إنسان معذور تحقق عنده شرط العذر، ابتداء العذر، ثم في العصر نزلت قطرة بول منه، بعد القطرة البول توضأ إنعم على انقطاع وبقي متوضئا إلى أن أذن المغرب، هو معذور. طيب هل ينتقد وضوءه عند انتهاء الوقت؟ الجواب لا. ليه؟ لأنه بعد هالوضوء هاد العذر ما وجد. إذن الناقض ليس هو خروج الوقت، وإنما الناقض هو ظهور أثر الحدث السابق، هو ظهور أثر الحدث السابق. فإذا توضأ ولم يحصل منه ناقض بعد الوضوء لا يظهر أثر الحدث عند أذان المغرب.
قال ويصلون به ما شاء من الفرائض والنوافل
ضمن الوقت، ضمن الوقت. هذا الإنسان المعذور توضأ بأول وقت الظهر، يصلي الفرض والقضاء والنوافل وكذا، ويقرأ القرآن ويطوف كذا، لا مانع من ذلك إلى أن يؤذن العصر. فإذا أذن العصر انتقض وضوءه بالحدث السابق.
قال ويبطل وضوء المعذور بخروج الوقت فقط.
نعم.
قال ولا يصير معذورا حتى يستوعبه العذر وقتا كاملا.
هذا شرط ثبوت العذر.
ليس فيه انقطاع بقدر الوضوء والصلاة، وهذا شرط ثبوته. وشرط دوامه وجوده في كل وقت بعد ذلك ولو مرة، وشرط انقطاعه خلو وقت كامل عنه.
طيب الآن مسألة، لو أن إنسان في نصف وقت الظهر، الظهر بأذن ساعة مثلا 12، ساعة واحدة ونصف حصل معه سيلان دم جرح واستمر به لحيأذن العصر، طيب هل استوعبه العذر وقتا كاملا؟ لا. ليه؟ استوعبه العذر نصف الوقت، إذا ما صار معذورا. طيب ماذا يفعل بصلاة الظهر؟ قال يصليها في آخر وقتها مع العذر، يصليها مع العذر، ثم ينظر أذن العصر استمر نزول الدم، فإذا استوعبه العذر وقت العصر كاملا ثبت أنه معذور، وبالتالي صحت صلاة الظهر. وإذا انقطع الدم في وقت العصر يعني ما صار معذورا، وبالتالي بطلت صلاة الظهر ووجب عليه قضاؤها. إذا يصلي الظهر إذا نزل منه الدم في آخر الوقت وينتظر وقت العصر، فإن ثبت أنه معذور باستيعاب الوقت صحت الظهر، وإن لم يثبت أنه معذور وجب عليه قضاء الظهر. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.